أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإما في الانتقال كقول الآخر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. كان الكلام في القيد الثالث من قيود فصاحة الكلام، وهو التعقيد. وذكرنا أن التعقيد له سببان: السبب الأول أن يكون الخلل ناشئ منين؟ من نظم الكلام، على ما يبدو مفتوحة النون، من نظم الكلام مو نظم الكلام. البارحاني شو تلفظها بالضم، أما طبعا ما لقيت واحد يضبطها، بس رجعت إلى المعاجم اللغوية اللي قريبة من المعنى، يسمونها نظم بفتح النون، نظم الكلام. إما أن يكون نظم الكلام راجع الخلل لنظم الكلام، اللي هو يعني تركيب الكلام، تأليف الكلام، سواء كان تأليف على وزن وقافية أو كان نثرا بلا فرق. فليس المراد من النظم يعني خصوص المقفى، خصوص الذي فيه قافية وزن، لا، مطلق الكلام حتى النثر. يعني فنظم الكلام تركيب الكلام، تأليف الكلام، يريده بأن يكون تأليف الكلام ألفاظه متناسبة مع المعاني المراد منه، متسلسلة على نفس التسلسل المراد من معانيه. فإذا لم يكن نظمه، تأليفه، تركيبه لم يكن على الوفق، وفق ترتيب الألفاظ على المعاني، يؤدي إلى تعقيد في الكلام، يكون هذا الكلام غير ظاهر الدلالة، كما مثلنا في قول الفرزدق. لطيفة، أكو البعض يذكر بيت آخر وجدته هم لطيف لا بأس به، ذكرى اللي هو للمتنبي، يقول اللي يريد يكتب لا بأس به، تأمل وين المشكلة البي. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. جفخت بمعنى افتخرت، هي يجوز حتى الكلمة جوز غريبة يعني شعري. اي تعقيد لفظي هذا، تعقيد لفظي. إيه؟ جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، بها بهم. اي تاء التأنيث ساكنة. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على حسب الأغر دلائل. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. بها بهم، بها بهم، زين. فهذا واضح أيضا فيه تعقيد لفظي، لأنه ناشئ من تقديم وتأخير وفصلين. واللي هو مثلا يصير جفخت فعل وتاء تأنيث الساكن، فاعله شيم، والشيم موصوفة بالدلائل، شيم دلائل، هاي الدلائل صفة شيم. وبها مو جفخت شيم، جفخت بها شيم دلائل. ها اي واضحة، لا مو هاي، بها تتعلق بجفخت، وبهم تتعلق بيجفخونه. جفخت شيم دلائل بها على الحسب الأغري وحال كونهم لا يشفخون بها. جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغري وهم لا يشفخون بها، هذا يصير التركيب الأصلي ماله. هذا أيضا فيه تعقيد لفظي، جفخت بمعنى افتخرت، حيث التركيب يصير جفخت شيم دلائل دلائل صفة شيم، صفة الفاعل، جفخت شيم دلائل بهم على الحسب الأغري وهم لا يجفخون بها. يعني افتخرت طبعا بهم، الأولى أن تكون بعد جفخت، لأن حتى لا يصير توهم أنها متعلقة بشيم أو بدلائل، المفروض الصير جفخت بهم. ماذا جفخت؟ شيم دلائل على الحسب الأغري وهم لا يشفخون بها، وحال كونهم لا يشفخون بها. الواو حالية. هذا أيضا فيه تعقيد لفظي كما ذكر. زين، هذا البيت للمتنبي. الكلام الآن في التعقيد المعنوي. قد قلنا قد أن مخالفة للنحات، وقد ما أكون مخالفة للنحات، مثل ما مثلنا يوم أمس. قدم هو يجوز التقديم، لكن لما قدم استخدم اللي عد النحات من جواز التقديم، جواز التقديم، جواز مخالفة الأصل، استخدم هذا الجواز وهو موجود. لكن لما أكثر فيه وفصل بين شيئين يجوز الفصل بينهما، بين الحال وصاحبه مثلا، أدى إلى أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على معنى، لأن ألفاظه مو على نسق المعنى المراد منه. هو خلل بالتركيب،
فهذا اللي هو موافق القوانين النحوية كلها مفهوم خلل.
فمو الخلل الذي يفهم لازمه مخالفة القانون النحوي، الخلل الذي يؤدي إلى أن يكون اللفظ غير ظاهر المعنى. لخللين، هاي تعليل لعدم الظهور، لعدم ظهور المعنى. فالخلل مو تعليلا إلمن أو لازما إلمن لمخالفة القانون، وإنما تعليلا لعدم ظهور المعنى. لماذا الألفاظ مو ظاهرة في معانيها؟ المعنى المراد للمتكلم لماذا غير ظاهر؟ لأن المتكلم قدم استخدم ما يجوز تقديمه، فقدم كثيرا وفصل بين شيئين يجوز الفصل بينهما، أدى إلى أن يكون كلامه غير ظاهر المعنى. فالخلل في ترتيب الألفاظ على وفق المعاني المراد منه. هذا الخلل أدى إلى عدم الظهور، علة لعدم الظهور، مو لازم هو إلمن لقانون النحات. كل ما خالف قانون النحات إذن أكو خلل، إذا ما خالف إذن لا تقول أكو خلل، لا، أكو خلل، خلل في تركيب الألفاظ، في تأليفها على نحو لم يؤدي إلى مخالفة قانون نحوي، لكن هذا الخلل أدى إلى عدم ظهور المعنى المراد للمتكلم. ما دام الشيخ ذكرنا، هي أكو فد ملاحظة البارحة عن نسيته، أنه ممكن المساعدة على قول، بس هاي راد لها تأمل تحقيق، واحد يتابع ما يذكر من الأمثلة، ممكن أن تكون دعوة الخلخال صحيحة، ممكن أن تكون دعوة الخلخال صحيحة. لياس الشيخ هم هو يقول أنا أشعر بها، ما دام تقول خلل إذن أكو مخالفة. شلون تصير دعوة الخلخال صحيحة؟ لأن كل ما يذكر من أمثلة فيها تعقيد لفظي فيها مخالفة لقانون النحات. أما أنت تجيب لي مثال أنت تسوي، أنا مو كلامي بهذا، أنا كلامي بما ورد عن العرب، صحيح؟ فأنا كل الأمثلة اللي جاي تذكر فيها مخالفة، فيها خلل لفظي، فيها تعقيد لفظي، من جاي أتأمل بها ألقى بها مخالفة نحوية. فعليه لي أن أقول أن ضعف التأليف والتعقيد اللفظي متساويان، يعني كل ما أكو ضعف تأليف إذن أكو تعقيد لفظي، كل ما أكو تعقيد لفظي إذن أكو مخالفة لقانون النحات. ليش؟ لأن جاي يشوف الأمثلة اللي جاي يذكرونها، ما أكو مثال جاي يذكرون لي إياه ما بي شنو، ما بي مخالفة للنحات. اللي جاي يذكرونها من أمثلة فيها تعقيد لفظي فيها مخالفة، فأقول ممكن الدفاع، لكن هذا الإمكان إيش يحتاج؟ يحتاج أن واحد يتبع للأمثلة التي ذكروها في التعقيد اللفظي ويتأمل هل يجد نقضا لقول الخلخالي يؤيد كلام التفتازاني وما يجد. فإن وجد نقضا على الخلخالي بأن أكو تعقيد لفظ وماكو مخالفة، نقول كلام الخلخالي ليس في محله.
متساويان للشاعر.
نعم.
متساويان
مصادق. هو إحنا التساوي بلحاظ المصادق مو بلحاظ المفاهيم. إحنا مو قلنا المفاهيم متساوية، ما عدنا التساوي بلحاظ المفاهيم، التساوي بلحاظ المصادق. هذا من السبب الأربعة بلحاظ المصادق. جيد. فأقول واحد يتأمل كل ما يجد مثلا أو يتبع يشوف التي تذكر أمثلة للتعقيد اللفظي، فإن وجدها خالية فيها تعقيد لفظي وخالية من المخالفة للنحات، يقول كلام الخلخالي ليس في محله. أما إذا هم ما يجيبون هيج مثال، قد يكون كلام الخلخالي قريب وليس مستبعد. أما أجي إحنا نألف فد مثال، هذا إحنا خو ألفنا ما ورد عن العرب، إحنا كلامنا جاي ناخذ قواعدنا مستفادة من كلام العرب. هل عند العرب تعقيد موافق لقانون النحاة ما بمخالفة، أعطني مثالاً. هذا كلام الفرزدق واضح بمخالفات. واحد يتأمل بكلام المتنبي، وإن كان كلام المتنبي لا يقاس عليه مو، لكن مع هذا يتأمل في كلام المتنبي بمخالفة أو لا. زين، الكلام الثاني في القسم الثاني، أو الكلام في القسم الثاني، وهو التعقيد المعنوي اللي هو الانتقال، عبر عنه الانتقال، وأن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في الانتقال من المعنى الأول الأصلي إلى المعنى الثاني المراد للمتكلم. فذهن السامع لا ينتقل من المعنى الأول الأصلي لللفظ إلى المعنى الثاني الذي يريد المتكلم، الانتقال لا يحصل عنده، صعوبة في الانتقال، صعوبة في الوصول إلى المعنى الثاني. منين نشأت هاي الصعوبة؟ من أولا من عدة أسباب. أمر الأول أنه مثلا منها أن يريد المتكلم معنى غير لازم للمعنى الأول، المتكلم أطلق لفظ وأراد منه المعنى الثاني وذهن السامع لم ينتقل إلى المعنى الثاني. لماذا؟ لأن ماكو ملازمة عرفية بين المعنى الثاني والمعنى الأول، العرف ما يفهم الملازمة بين ذن المعنيين، لكنه المتكلم هو أراد ذلك المعنى يرحمكم الله. هذا يؤدي إلى التعقيد المعنوي، وهو عدم الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الثاني الذي يريد المتكلم. اثنين، لا هو أراد معنى لازم، لكن لازما بعيدا ملازما قريبا، كمن مثلا مثلنا أطلق الأسد وأراد بخر الفم، شبه الرجل بالأسد، الذهن العرفي لمن ينصرف؟ إلى شجاعته، إلى جرأته، إلى إقدامه، عدم إحجامه، لكن لا ينصرف إلى أنه مثلا كريه رائحة الفم، لأن الأسد بخر الفم يعبر عنه. هذا معنى بعيد، صحيح موجود، لازم هو، لازم الأسد بخر الفم، لكن معنى شنو؟ معنى بعيد. أو الأسد يعبر عنه الكسول، أكسل الأجل لكم الله الحيوانات، ينام ما أدري قد ينام 12 ساعة 14 ساعة ينام بس نوم، هذا يذكرونها بالتقرير ماله يعني حسب التتبع ذولي، ها فضل 20 ساعة فكسول. فيجي واحد يقول له فلان أسد، يقول له ما شاء الله والنعم منه، يقول له لا إيش قد ينام، هذا صح الكسل هو أو كثرة النوم لازمة للأسد، لكن العرف ما ينتقل إليه، فهو لازم لكنه لازم بعيد. أو لا، أن المتكلم أراد لازما قريبا، لكن الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني شو يحتاج؟ يحتاج وسائط، يحتاج قرائن، القرائن غير موجودة أو كانت موجودة لكنها خفية. فكل هذه الاحتمالات أو الصور تؤدي إلى أن يكون الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الثانوي إلى المعنى المراد، هذا شيء يصير به الانتقال صعوب، ما يؤدي إلى التعقيد في المعنى، يعني عدم ظهور الكلام في المعنى المراد. لماذا عدم ظهوره؟ لصعوبة الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الثاني المراد للمتكلم. واضح إن شاء الله؟ زين. مثاله مثل بقول الشاعر اللي هو عباس بن الأحنف، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. المفروض أطوف التنبيه، احنا نذكر من ضمن التنبيهات بالأخير، لكن هذا التنبيه يساعد على فهم البيت، هذا البيت يعني نستعجل، نتعجل في بيانه، وإن كان هو المفروض من ضمن التنبيهات يكون في آخر الكلام. هذا البيت فسر بأحد طريقين، يعني على إحدى قاعدتين، فسر هذا البيت على واحدة من القاعدتين. واحدة القاعدة تقول تفسير هذا البيت من باب الصبر مفتاح الفرج، فإن الإنسان إذا صبر على شيء سيصل لمن؟ إلى الفرج، منتهى لمن؟ إلى الفرج، الصبر مفتاح الفرج، هذا اللي راح يرتضي الشارح. هذا إذا أجينا خلنا نستعجل بالثاني، الثاني على من مبني؟ مبني على أن ديدن الدهر، ديدن الزمان، طبيعة الزمان، عادة الزمان، أنها تعطي للإنسان عكس ما يريد، عكس ما يتمنى، فإذا تمنى مالا أعطته فقرا، إذا تمنى علما أعطته جهلا، الدنيا الزمن، إذا تمنى زوجة أعطته مثلا استمرار في العزوبية، إذا تمنى بيتا هاي عادة الزمان واضحة. فذني هسن نلاحظ يعني عادة الزمان تعطي خلاف ما يريد الإنسان، فيجي بعض الناس يحتال على الزمان شي يريد، يطلب النقيض حتى تعطي ما يريد، يطلب النقيض حتى تعطيه ما يريد. هذا البعض اللي مثلا هو الخلخالي ارتضى هذا التفسير الثاني. نجي إلى التفسير الأول أو القاعدة الأولى اللي مبنية على الصبر مفتاح الفرج، إذا صبر الإنسان فهو مفتاح إلمن إلى فرجه الذي سيأتي. فهذا جاي شي يقول، يقول سأطلب بعد الدار عنكم. ليش أنا أطلب بعد الدار؟ ليش؟ ها؟ للي تقرب، فاللام لام تعليلية حتى أنتم تصيرون قريبين مني. أطلب بعد الدار شنو؟ لقربكم. اللام لام تعليلية والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة، لقربكم. فاللي يطلب بعد الدار يريد القرب، شلون يصير هاي؟ يقول إيه، إذا جبنا على القاعدة الأولى شي يقول سأصبر يعني على بعد داركم، ونهاية صبري شنو؟ الوصول لكم، قربكم. وإذا جئنا على القاعدة الثانية اللي قالت، قالت الإنسان يطلب نقيض ما يريد حتى تعطيه الدنيا شنو؟ ها واضحة. فهو راح يطلب النقيض البعد. ليش يطلب البعد؟ لأن الزمان يعطي عكس ما تريد، فلما طلبت البعد راح يعطيني القرب معكم. فإني أطلب البعد لأجل قربكم، لأن الدنيا تعطيني نقيض ما أريد. ما بيها
توحيد.
ليش؟
ما هو الله يعطي هذا الغنى ويعطي هذا الفقر، أما هو ينسب إلى الدنيا وضع خلق.
زين لطيف.
أنت خيز الشعر بوحدي تخيجات.
أي أي ممكن صح. هذا قولتهم المصراع الأول. الثاني وتسكب نعم يعني الجزء الأول، هذا البيت الأول الشق الأول.
شيخنا على المعنى الأول يعني سأطلب بعد الدار، شلون فهموها أصبر على بعد الدار؟
لا مو أصبر على بعد الدار، مبني على هذه القاعدة. يعني أنا بعيد الدار الآن أطلب بعد الدار، أنا بعيد الدار الآن ولم أرى ما معشوقتي محبوبتي من هالكلام هذا، المن سأصبر على هذا الشيء لأجل شيء وهو الفرج اللي هو القرب.
هو هذا صعب أنه شلون فهموا الصبر من هاي العبارة سأطلب بعد الدار،
يعني باقي على بعد الدار، باق على أني بعيد الدار عنكم. أقول مو معناها الصبر، مو معنى طلب البعد معناه الصبر، مو هذا اللي يردونه، وإنما طلب البعد مبني على تفسير قاعدة الصبر مفتاح الفرج. فأنا راح أطلب البعد ليش؟ الغاية مالتي شنو من طلب البعد؟ الغاية مالتي القرب مالكم. شلون يصير هذا؟ يصير لأن اللي يصبر على شيء نهاية الفرج. فالصبر مفتاح الفرج هي قاعدة لتفسير هذا المعنى.
فمعناها أنه سأطلب بعد الدار حتى أصبر.
لا أقول ما أريد، أنت 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 جاي تقول أنا أدخل أصبر بالبيت، وهذا شلون يفهم الصبر؟ أقول مو معنى تفسير البيت على قاعدة الصبر مفتاح الفرج يعني ما معناها أكو صبر موجود محذوف في الكلام، لا مو هذا، وإنما من واحد يقول له أنت ليش تطلب بعد الدار؟ يقول له حتى يصيرون قريبين مني، أنا أصير قريب منهم. يجي يقول له شلون أنت إذا تطلب بعد الدار شلون تصير قرب؟ معروف اللي يطلب بعد الدار يبتعد ويقرب، ما يقرب عنه يعني راح يصير بعيد عنه، أنت جاي تطلب البعد. يقول له إيه، الصبر مفتاح الفرج، أنا من أصبر على هذا الشيء لازم أنال الفرج يوم من الأيام. الفرج من هو؟ اللي هو القرب منهم. فهذه قاعدة للتفسير هذا المعنى، أن طلب القرب العلة مالته شنو؟ طلب البعد العلة مالته شنو؟ القرب. القرب، ولا هذا مو واضح، مو عقلائي. واحد يطلب البعد من أجل أن يكون قريب، شلون يصير هذا الكلام؟ يقول لا بمعنى أنا أصبر إلى أن يجيني الفرج. هذا على القاعدة اللي ارتضاها الشارع. القاعدة الثانية قلنا صير واضحة جدا، هو يطلب البعد ليش؟ يقول لأن الدهر خوان علمنا أن يعطينا نقيض ما نريد، فأنا خل أطلب البعد حتى أحتال عليه أصير قريب. على القاعدة الثانية واضح جدا. زين بس هذا غير المعنى اللي يريده، هذا صح اللي تقوله صحيح، ما تشوف العين اشتاق للقلب تحت عنوان هذا، هذا اللي تقوله صحيح هذا، بس هذا مو هو اللي يردونه يريد، لا يريد المعنى الحقيقي، أنا راح أطلب البعد وأكون بعيد حتى بعد ذلك أصير قريب منهم. إيه قرب مكاني مو قرب معنوي، أنت اللي جايب ذكرى قرب معنوي. زين سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هاي تسكب عيناي الدموع كناية عن من؟ كناية عن الفراق، عن فراق الأحبة يبكي، هذا البكاء ماله على فراق الأحبة إلى متى؟ ما هو الفرج؟ الفرج لقائهم، وبلقائهم شي يصير بكاء يصير فرح وسرور، فرح وسرور. فإذن أنا راح أبكي وتسكب عيناي الدموع، تسكب تهمل الدموع، هذا البكاء كناية عن من؟ عن فراق الأحبة. هاي فراق الأحبة ما هو الفرج؟ لقاء الأحبة الذي لازمه الفرح والسرور. واضح؟ فإذن الشق الثاني من الكلام أن سأصبر على البكاء الناتج من فراق الأحبة وفرجي يكون بملاقاتهم فرحا وسرورا. أما على الأمر الثاني، على القاعدة الثانية، لا أنا راح أبكي، ها أبكي إلى حتى شطيني يعطيني فرح وسرور الدنيا، تعطيني فرحا وسرورا. زين وضحت الفكرة؟ جيد. الآن نجي وين محل الشاهد؟ محل الشاهد لتجمدا، هاي لتجمدا، فإن الشاعر كنا عن حزنه بسكب الدموع، عن حزنه الناتج من فراق الأحبة كنا بسكب الدموع، وقد أجاد في هذا لأن الحزن لازمه شنو؟ سكب الدموع، الإنسان الحزين يبكي، فكنا عن الحزن بماذا؟ بسكب الدموع وقد أجاد في هذا، وكنا عن الفرح والسرور الناتج من الملاقات بجمود العين وقد أخطأ، لأن جمود العين تستعمله العرب عند بخل العين بالبكاء وقت الحاجة إليه. من واحد يحتاج أن يبكي ولا يبكي شي يقولون جمدت عيناه. فإذن لتجمد أخطأ فيه الشاعر، لماذا؟ لأنه أراد من الجمود الفرح والسرور الناتج من الملاقات، وهذا المعنى لا يفهم، ليس لازما قريبا، لأن اللازم القريب للجمود الذي يفهم هي بخل العين بالبكاء وقت الحاجة إليه، كما يذكرون عدة شواهد لذلك، من ضمن هذه الشواهد قول الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا، واردة عندنا لعله الخنساء إذا سامعين بها في بعض أبيات الألفية، وهي ترثي أخاها صخرا، فماذا تقول؟ أعيني جودا ولا تبخلا، عفوا ولا تجمدا، أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى؟ أعيني جودا ولا تجمدا، فعبرت عن ماذا؟ عبرت عن خلو العين من الدمع وقت الحاجة إليه حال كونها حزينة، بماذا عبرت؟ بالجمود. فعليه أن الجمود انتقال ذهن السامع من لفظة الجمود من معناها الأصلي وهو احتياج الدمع، وهو احتياج الدمع وقت الحاجة إلى الدمع وبخل العين به، إلى الانتقال من هذا المعنى إلى يا معنى، إلى معنى أنه خالية من الدمع للفرح والسرور هذا الانتقال صعب. هذا فيه وسائط متعددة خفيت القرائن على الانتقال مما أدى إلى تعقيد وعدم ظهور المعنى المراد إلا بعد التأمل والبحث وغيرها. شلون يصير الانتقال؟ بعدة خطوات. أولاً يراد من الجمود بخل العين وقت الحاجة إليه، يعني قل بخل العين مقيداً ومطلقاً، مقيداً بمن؟ وقت الحاجة إليه، هذا واحد. ثم استعمل الجمود في بخل العين مطلقاً سواء وقت الحاجة إليه أو غير وقت الحاجة إليه. ثلاثة، ثم استعمل الجمود في المقيد، لكن يا مقيد في حالة الفرح والسرور، لأن معنى الجمود خلو العين عن الدمع، لكن متى خلو العين عن الدمع؟ الأصل في وقت الحاجة، في وقت الحزن. هذا أطلقها يعني الجمود انتقل إلى من المفروض؟ إلى خلو العين عن الدمع مطلقاً. هاي اثنين. ثلاثة، ثم استعمل هذا الجمود اللي هو خلو العين عن الدمع مطلقاً في خلوها في خصوص الفرح والسرور. فهذا الانتقال ليس واضحاً بسبب عدم وضوح الوساط، عدم وضوح القرائن أدى إلى أن يكون الكلام معقداً غير ظاهر الدلالة. واضح إن شاء الله؟ زين. الأمر اللي يعني ننبه عن اللي هو مهم، الأمر الأول في قضية اللازم. اللازم عند أهل البيان ليس المراد منه اللازم المنطقي، بل المراد منه الارتباط، ارتباط سواء كان عرفي، سواء كان معهود بيني وبينك، سواء كان منطقيا، سواء المهم أي ارتباط بين معنيين يعبر عنه بماذا؟ باللازم. فلا ينصرف الذهن إلى اللازم المنطقي حتى يعترض على بعض الأمثلة من أنه لا لازم بين هذين المعنيين. لا، يردون منه شنو؟ اللازم العرفي، اللازم اللغوي، اللازم العقل معهود بينه وبينك، أي ارتباط بين المعنيين فهذا يعد لازمين. هذا ينبغي من يعني ينبغي الالتفات له. أكو تنبيه ثاني اللي هو على إعراب تسكب. ما هو إعرابه؟ زين، قبل بس هيك التفاته على القاعدة الثانية، على القاعدة الثانية تسكب شو يصير إعرابها؟ على القاعدة الثانية ها؟ اللي هي شو يصير؟ يصير يطلب من الدنيا وتعطيه نقيضة، فيصير عليه من نصب عليه من معطوف. ليش؟ شلون يصير؟ هذا الفعل ورد في يعني في يعني يجوز رفعه ويجوز نصبه. يجوز رفعه واضح. ها؟ وين؟ وين أن؟ لا مطلع. فهسه إحنا الرفع يجوز رفعه باعتبار جملة استئنافية أو معطوفة على سأطلب، فيصير هي جملة ابتدائية بعد هم جملة استئنافية. هذا في حالة الرفع. في حالة النصب يجوز نصبه على موضعين، إما معطوف على لتقربوا فيصير داخل في حيز لام التعليل فيكون منصوب بأن مضمرة حالة واضحة، فيصير داخل في حيز التعليل فيصير هو تعليل المن لطلب بعد الدار. لماذا تطلب بعد الدار؟ لسببين، السبب الأول القرب ولسكب الدموع، فيصير داخل في حيز التعليل، تعليل لطلب البعد. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ علاء، هو احنا جاي نقول المحتملات، احنا جاي نقول محتملات وراح نخلي هذا الأجل لأنه إلى باشر تأملون به الوقت خلص. فالرفع على أنه جملة استئنافية ما به شيء، ما يحتاج هذا. النصب إما أن يكون منصوب على تقربه فيكون داخل في حيز التعليل، يعني علل طلب البعد بسببين أو لأمرين، لقربكم ولسكب الدموع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون معطوفا على بعد، أن يكون معطوفا مو على بعد، وهذا منصوب على 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 أي 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 ضابطة؟ ضابطة ولبس عباءة وتقر عيني، لا واو عاطفة، لبس عباءة وتقر عيني. إذا كان الفعل المضارع مسبوقا بعاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، فيكون هذا الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد الواو حتى يكون عندي مصدر مؤول معطوف على الاسم الخالص من التقدير بالفعل. يعني شو وين تعطفه؟ ما عد فعل هو معطوف عليه، فعلي من أعطفه؟ على الاسم الخالص حتى يصير تناسب اسم معطوف على اسم. غاية الأمر اسم مؤول واسم صريح. ولبس عباءة وإقرار عيني، ولبس عباءة وإقرار عيني، هيك تصير. فراح أصير سأطلب بعد الدار وأطلب سكب الدموع. سأطلب بعد الدار وأطلب بعد شنو؟ فيصير كم طلب يطلب؟ يطلب اثنين. فإذا عطفت على بعد تكون منصوبة بأن مضمرة بعد الواو والمصدر المؤول معطوف على بعد، ويكون هو طالب علما لأمرين، أو نقول لا معطوفة على لتقربوا، ويكون التعليل لطلب البعد أمرين. ليش تطلب البعد؟ حتى أصير قريب وحتى أبكي. هو جيد. فإذا وضح الأخوان، صارت عندنا ثلاثة وجوه لإعراب هذا الفعل. من هي الوجوه؟ الشارع يرتضي أنها مرفوع والنصب وهم. ليش النصب ما يستقيم؟ هذا اللي هو يحتاج إلى تأمل. قال وإما في الانتقال عطف على قوله، وإما في النظم، وإما في النظم أي لا يكون الكلام، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع. ها ما أسمع. أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن. هاي الملاحظة اللي هي إحنا شعدنا أن هو كون الكلام غير ظاهر الدلالة، يو لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، فالنفي لظهور الدلالة يو النفي للكون لا يكون ظاهر الدلالة، يو لا يكون غير ظاهر الدلالة. ها يعني أعيد إخوان وضحنا، قدرنا نميز بيناتهم. مرة نقول الانتقال التعقيد المعنوي، خلينا ننتقال الاصطلاح الأسهل، التعقيد المعنوي هو كون الكلام غير ظاهر الدلالة، النفي لمن دخل عليه من؟ على ظهور الدلالة. ومرة أقول التعقيد المعنوي هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، فصار النفي لمن؟ للكون، لكون الكلام. ذن فرق بيناتهن؟ ها فمن المراد
الأول.
الأول يعني
هذا التعقيد بعد أريده فيه هذا خلل.
جيد هسا أنا يعني من الأول لا يكون لا يو كون غير
كون غير
لا يكون
هو هنا قال لا يكون، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. هناك نفس الكلام المصنف ايش قال؟ والتعقيد ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة، يعني الشارح وافق المصنف في هاي العبارة. أقول ذني بنات الفروق ليش؟
يعني يكون مقيد وغير ظاهر وما قيد، النفي دخل على مقيد بقيد، أن قاعدة غالبية توجهنا قيدنا
المقيد. أي أساي صعبة شوي هواي بيها صح، لا بس صعبة بس هاي هواي انتقالها. في غير في غير في غير كان اكو فرق بيناتهم، اكو فرق بيناتهم في غير كان، لكن في كان في خصوص كان، الكان له خصوصيه وهي ان النفي الداخل عليها هو نفي لخبرها مو نفي لها، فحتى اذا قلت لا يكون انت نافي الخبر مو نافيه، كون موجود لكن كون الخبر منفي. واضح اخوان؟
النفي تصعب اسمها
نعم
بالنفي
اتصاف خبرها
اسمها بخبر.
نفس الكلام يعني الخبر منفي نفس اللي جاي يقوله. لا لا غير كان من الأفعال الوجودية قام نام جلس أكل ذي النفي النفي مولي لمعمولها النفي لها نفس 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 الفعل قام انفي قام إذا تنفي قام لم يقم يعني ماكو هذا الفعل منتفي حتى لو كان حتى لو كان ما رأيت زيدا حتى لو كان إلها معمول إلها منصوب هنا اش تنفي أنت ما رأيت الهلال النفي للرؤية فيصير الحدث منفي بخلاف ما لو قلت رأيت غير الهلال هيختلف المعنى هواي أنت رأيت لكن غير الهلال الأول شو تقول ما رأيت غير الهلال فأصلا أنت واضحة ما رأيت الهلال ذاك أصلا رؤية ما صارت عندك لكنها صارت عندك رؤية لكن لغير الهلال فالفرق أكو فرق بين المعنى في كان ماكو فرق إذا قلت لا يكون أو قلت يكون لا في كان حتى إن نفيتها مو ينتفي الكون ينتفي خبرها اللي أنت تفضلت به قلت معناها نفي انتصاف خبرها اسمها بخبرها النفي الخبر هسه مع غض النظر أخواته قد لهم خصوصية ما أدري كان هنا واضحة جدا كان واضحة جدا ويصرحون بها أن نفي كان مو مثل نفي الأفعال هسه تحمل أخواته عليه يحتاج لها كل واحد يشوف أمثلة ويستوضح عدم المساء مثل أمسى لم ينام فذني نفس الشيء يكون واحد يتأمل به المثال مثال مو نستعجل به بس أما كان واضحة عندما تقول لا يكون زيدا قائما يعني ماذا نفيته نفيت قيام عن زيد فأكو كون لأن زيد موجود الاسم لكن نفيت القيام عنه وكذلك لو قلت كان زيد غير قائم فهو واحد لا فرق بينهما لا فرق بين لا يكون أو يكون غير ظاهر الدلالة هاي لها خصوصية كان أما أفعال بقية لا نفي الفعل مو نفي مثل نفي معمولة نفي الفعل مو مثل نفي معمولة يعني سمارة خاف الوقت هو يأخذنا والسيد ما يقبل علي الله يسلمكم سيدنا أقول واحد يتأمل بظنه واحد يتأمل بظنه ظنه واضح لأن ظنه مثل كان تنصب لنا الخبر مرة ينفي ظنه ينفي الظن ومرة ينفي الخبر فرق بينات اليوم وفرق فرق شاسع مرة تقول ظننت زيدا غير قائم عندك ظن وما عندك عندك ظن ظن بماذا ظن بالعدم ومرة تقول ما ظننت أصلا ظن ما عندك فرق بينات شوف مع كونها ما أكو خبر هاي في كان لها خصوصية نفيتها أو نفيتها خبرها كلاهما واحد فالنفي متوجه للخبر لا غير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.